يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان محاضرات ومواعظ من الحرم المكي للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الكلام لا يزال متصلا على قوله جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. وقوله جل وعلا عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقوله جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. في الليلة الماضية سبق الكلام على جزء من وجه من وجوه هداية القرآن وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا الجزء يعتبر من وظائف اللسان الممنوعة. وفي هذه الليلة أتكلم لكم أيضا على بعض الوظائف. من هذه الوظائف توظيف الإنسان لسانه في الأسئلة، والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلكم عفى الله عنها الآية. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم. وبناء على ذلك، فإن بعض الناس يشغل لسانه بالسؤال عن أمور لا يجوز له أن يسأل عنها، وأنا أذكر لكم بعض الأمثلة على ذلك. فمن ذلك السؤال عما يتعلق بذات الله وبأسماء الله وبصفات الله. ولهذا لما جاء رجل يسأل الإمام مالك رحمه الله عن قوله تعالى: ثم استوى على العرش الرحمن، قال له السائل: يا مالك كيف استوى؟ قال له رحمه الله: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة ولا أراك إلا مبتدعا، فأمر بإخراجه من المسجد. وعلى هذا الأساس لا يجوز للإنسان أن يسأل عن جميع الأمور التي استأثر الله بالعلم بها، لأنها من خصائصه جل وعلا. قل لا يعلم من في الأرض والغيب من في الأرض والسماء الغيب إلا الله، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فجميع الأمور الغيبية يقول فيها الإنسان كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسل الله وما جاء عن رسل الله على مراد رسل الله. ولهذا جميع الفرق التي ضلت في هذا الباب إنما ضلت بالنظر إلى تولد كثرة الأسئلة التي لا يجوز لهم أن يسألوا عنها. ومن الأسئلة أن الشخص يسأل لا لغرض العلم ولكن لغرض إحراج المسؤول، فوجد من بعد طلبة العلم من يبحث في المسألة بحثا علميا على قدر استطاعته حتى يتكون عنده رأي على حسب مستواه، ثم يأتي إلى عالم من العلماء فيسأله سؤال المتجاهل الذي ليس عنده علم أصلا في هذه المسألة، وهو يريد أن يوقع هذا العالم أمام الناس أو يوقع هذا المسؤول. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. فقد يكون عند السائل، فقد يكون عند المسؤول من الحكمة ما يكون فيه إساءة إلى السائل، ويكون السائل هو السبب. فهذا النوع من الأسئلة لا يجوز للإنسان أن يسأله لما اقترن به من سوء القصد. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالنية أساس للعمل، لأن العمل لا بد فيه من الإخلاص ولا بد فيه من المتابعة. فيكون هذا الشخص لم يقصد بسؤاله وجه الله. ومن الأسئلة أن الشخص عندما يريد أن يسأل سؤالا يبحث عن الشخص الذي يجيبه على حسب الرغبة التي يرغب أن يكون الجواب عليها أو يكون الجواب بها. فيسأل اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة إلى أن يصل إلى الشخص الذي يجيبه بسؤال على سؤاله وإن كان جوابه خطأ، بمعنى أنه يتتبع الرخص، لأن قد يسأل عالم ثم يسأل من دونه ثم من دونه وهكذا حتى يجيبه شخص عن مسألته لكن بغير علم، لأنه ليس كل من تكلم بالعلم أن يكون من أهله. ولهذا يقول الله في سورة براءة: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، يعني أنك تتعلم قبل أن تتكلم، ولا تتكلم إلا بالعلم الذي عندك، ما تتكلم إلا بالعلم الذي عندك. وفرق بين ما يتكلم به الإنسان على أنه كلام علم وبين كلام يتكلمه الإنسان على أنه على أن مصدره الفكر، فيكون كلاما فكريا لا كلاما علميا، لا كلاما علميا. ولهذا يقول الله جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فإذا لا بد من العلم، وعندما تريد أن تسأل يقول الله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تبي تسأل عن مسألة زراعية، ما تروح تسأل عالم في الشريعة، تروح تسأل عالم في الهندسة الزراعية. وهكذا تريد أن تسأل عن مسألة طبية، تذهب إلى الطبيب المختص بهذه المسألة. فالعلوم دنيوية ودينية، فالعلوم الدنيوية لها أهلها والعلوم الدينية لها أهلها، لها أهلها. ولا يجوز لك الخلط بين الأمرين، هذا من جهة السائل وكذلك من جهة المسؤول، يعني أن المسؤول لا يجيب إلا في مسألة من اختصاصه، يعني تكون هذه المسألة من العلم الذي تعلمه. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية، يقول: يفسد الناس أربعة: نصف متكلم، ونصف متفقه، ونصف متطبب، ونصف نحوي. الأول نصف المتكلم يعني في علم العقائد، يعني تعلم علوم خفيفة من علم العقائد، لكن وضع نفسه في موضع المجتهد المطلق في هذا العلم، فيقول هذا يفسد الجنان، يعني يفسد القلب، لأن القلب هو مركز الاعتقاد، هو مركز الإيمان. ونصف متفقه يعني يتعلم علوم فقهية خفيفة، فتسأله ويجيبك لكن جوابه غلط، وأنت ما تميز بين من يستحق أن يسأل ومن لا يستحق أن يسأل. كالذي سئل عن شخص أكل برتقال وهو محرم فقال عليك فدية، لماذا؟ لأن البرتقال فيه رائحة الطيب، فأنت يعني استخدمت طيبا في أثناء الإحرام والطيب من محظورات الإحرام. فيقول هذا يفسد الأركان، بمعنى أنك تسأله عن مسألة فقهية عملية ويجيبك بخطأ، يجيبك بجواب غير صحيح فتعمل به. ونصف المتطبب هذا يعني تعلم مبادئ الطب لكنه لم يتمكن من علم الطب، تأتي إليه ويصف لك وصفة يمكن تموت بسببها أو تصاب بمرض، وهذا حصل. وأما الرابع الذي يفسد اللسان فهذا تعلم بعض المبادئ النحوية ولكنه كما سبق لم يتمكن من هذا العلم، فتجده عندما يتكلم أو عندما يكتب لا يفرق بين عمل العوامل النحوية، مثل ما سأل رجل رجلا قال له ما فعل أبوك بحماره؟ قال باعه. قال قل باعه. قال أنت تقول بحماره؟ قال هذه باء الجر. قال سبحان الله، باءك تجر وبائي لا تجر. فيكون الشخص جاهلا، يعني عنده بعض المبادئ في العلم ولكنه يكون لم يتمكن من هذا العلم، فيأتي الإنسان إلى هذا الشخص الذي ليس بمتمكن ويسأله ويجيبه بجواب ليس بصحيح. على هذا الأساس لا بد في مسألة السؤال لا بد من كفاءة المسؤول، ولا بد من تحري السائل، هذا من جهة، وأن يكون السؤال الذي يسأله ليس من الأسئلة المحرمة. على هذا الأساس نستخلص أن الشخص عندما يريد أن يسأل يسأل عن أمرين. الأمر الأول مسألة وقع فيها، مسألة وقع فيها أو مسألة يريد أن يعمل بها، مسألة وقع فيها ولكن عنده شك في هذه المسألة التي وقعت منه هل هي صحيحة أو ليست بصحيحة، فيسأل. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ويسأل عن مسألة يريد أن يعمل بها كما قال جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا عام للمسائل الواقعة عندما يكون عندك شك في حكمها، والمسائل التي تريد أن تعمل بها كما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم للمسيء الصلاة. لأن سأله يعني لأن المسيء في صلاته ما أحسن الصلاة، وفي النهاية قال له يا رسول الله لا أحسن غير هذا فعلمني، فعلمه كيف يصلي. فتسأل عن مسألتين، مسألة وقعت وأنت في شك منها تتحقق، وتسأل أوثق من تتمكن الحصول عليه من أهل العلم، أو مسألة تريد أن تعملها مثل إنسان يبي يعتمر يبي يحرم، يأتي يقول كيف أحرم، يبي يطوف يقول كيف أطوف، يبي يسعى يقول كيف أسعى، وهكذا. يعني مسألة يريد أن يوقعها. الأمر الثاني مسألة، لأن بعض طلبة العلم يقرؤون وقد تشكل عليه مسألة في أثناء قراءته، وعندما تشكل عليه هذه المسألة ينقل نصها، ينقل نصها ويسأل العالم المتخصص في هذا العلم الذي تفرعت عنه هذه المسألة. ولكن الآن عندما نجد في وسائل الإعلام سواء المقروءة أو المسموعة، أو نجد كثير من الذين يكتبون في هذه كتاباتهم هي تعتبر في الحقيقة إجابات عن أسئلة مفروضة. عندما تنظر إلى الكلام وتنظر إلى مصدره الذي تكلم بهذا الكلام لا تجد عنده بنية تحتية علمية صالحة لأن يتكلم بهذا الكلام في وسائل الإعلام. على هذا الأساس طالب الشخص يحتاج إلى أن يتأكد من صلاحية السؤال وصلاحية المسؤول. فصلاحية السؤال تخول لك السؤال، وصلاحية الشخص المسؤول تخول لك أن تسأله. أما التخبط في هذا المجال بدون تمييز بين السؤال المشروع والسؤال الممنوع، وبين من يصلح أن يكون مجيبا ومن لا يصلح أن يكون مجيبا، هذا لا يجوز لا بالنسبة للسائل ولا بالنسبة للمسؤول. ولهذا الإمام مالك رحمه الله في مرض موته يقول وددت أنني ضربت سوطا عن كل فتوى أفتيتها ولا أفتيت. وجاءه رجل وسأله عن جملة من المسائل فأجاب عن أربع وقال في الباقي لا أدري. فقال له أنت مالك بن أنس تضرب إليك أكباد الإبل من شرق الأرض وغربها وتقول لا أدري؟ قال امشي في أسواق المدينة وقل سألت مالكا عن كذا 40 مسألة. فأجاب عن 4 وقال في 36 لا أدري. يقول علم الناس. ويقول الإمام أحمد رحمه الله من ترك لا أدري أصيبت مقاتله. لأن بعض الناس إذا سئل عن مسألة يستحي أن يقول والله ما أدري، علشان يقولون والله هذا ما يعرف. لا، أنت عندما تجيب أنت تجيب لأنك من ورثة الأنبياء، فأنت تكلم في حكم من أحكام الشريعة. فغرضي أنا هو التنبه إلى التمييز بين السؤال المشروع وبين السؤال الممنوع، وكذلك التفرقة بين من يصلح للإجابة ومن لا، من يصلح للسؤال ومن لا يصلح للسؤال، وكذلك من يصلح أن يجاب، لأن الإنسان كما ذكرت قد لا يحسن، قد لا يصلح أن يجاب عن السؤال الذي سأله. فلا بد أن يكون السؤال في مستوى السائل وفي مستوى المجيب. ومن وظائف اللسان الشهادة، والشهادة الممنوعة هنا التي لا يجوز للإنسان أن يعقد لسانه عليها هي الشهادة الكاذبة، شهادة الزور. بعض الناس يكون عنده محبة نفع بعض الأشخاص الذين لهم به صلة، يريد أن يفزع معهم يساعدهم، فتكون قضية في المحكمة، وهذا موجود في بعض الجهات. يقول يا فلان أنا أريد أنك تشهد معي. قال بس وش اللفظ اللي تريد أني أتكلم به عند القاضي؟ يدرسه الشهادة تدريس مضبوط، يمكن يومين ثلاثة أيام حتى أنه يحفظها كما يحفظ الفاتحة للصلاة. فيأتي عند القاضي ويشهد بهذه الشهادة وهي شهادة زور. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم أشار إلى الشمس قال على مثلها فاشهد، يعني أنه لا يجوز للإنسان أن يعقد لسانه على شهادة كاذبة مهما يكن من أمر، وأنت عندما تشهد بهذه الشهادة تكون شريكا في الإثم لصاحب القضية، لأنه أخذ القضية بوسيلة باطلة، أخذ القضية كسب القضية لكن بوسيلة باطلة وهي شهادة الزور. وقد حذر منها الرسول صلى الله عليه وسلم. وجاء أيضا في القرآن كما في قوله تعالى وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ومن المعلوم أن الإنسان عندما يتكلم بالشهادة وهي شهادة زور فهو داخل يعلم أن هذه الشهادة باطلة، ولكن إن رفيقه صديقه هذا عزيز عليه، وربما إنه يكون له قضية بعد شهر بعد شهرين بعد سنة، ويأتي هذا المشهود له ويشهد في قضية هذا الذي شهد له، يعني يكون فيه مبادلة في الإجرام، مثل الآن ما يعمله بعض الموظفين يوصي بعضهم بعض على التوقيع، يقول أنت وقع عني اليوم أول الدوام وآخر وأنا والله مشغول، وبكرة إن شاء الله أنا أنوب عنك، أوقع عن نفسي وأوقع عنك، ويكون هذا من التعاون، يعتبر هذا من التعاون. المهم أن هذه الشهادة شأنها عظيم، فيجب على الإنسان أن يبعد لسانه عنها. ومن وظائف اللسان، وهي وظيفة من أقبح الوظائف، وظيفة يعني شخص يكون له لسانان، صفة ذلك أن يسمع مني كلاما قلته في شخص ليس بحاضر في المجلس، فيسمع هذا الكلام ثم يذهب إلى الشخص الذي قلت فيه هذا الكلام ويقول له: أما تعلم أن فلانا قال فيك كذا وكذا؟ يعني يأتي بها على سبيل إظهار الولاء لهذا الشخص، وقد يكون مسؤولا يريد أن يتقرب إليه من أجل أنه رفعه ولا يمشي موضوعه في العلاوة وماشي. هذا الذي نقل عنه إليه هذا الكلام بعدما سمعه قال كلاما سيئا في الشخص الذي قال فيه هذا الكلام، ثم هذا الشخص الذي نقل هذا الكلام إلى هذا الشخص يأخذ هذا الكلام الذي قاله هذا الشخص وينقله إلى الأول ويقول له: هو ما علم الأول، ما علم إن كلامه نقل إلى فلان؟ لا ما علم. والثاني ما يعلم إن هذا سينقل كلامه، فيأتي إلى الأول ويقول له: أما تعلم أن فلانا قال فيك كذا وكذا وكذا وكذا؟ فهذا سماه الرسول صلى الله عليه وسلم ذا اللسانين، الذي يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه، مثل المنافقين مع الكفار ومع المؤمنين، يأتون المؤمنين بوجه أنهم معهم ويقبحون الكفار، يأتون الكفار بوجه ويظهرون أنهم معهم ويقبحون المسلمين. فهذه فتوظيف الإنسان لسانه بهذه الوظيفة لا شك أن هذا أمر محرم، لأنه يضر نفسه ويضر كل واحد من الشخصين، لأنه زرع العداوة في قلب كل واحد من الشخصين ضد الآخر. هذه ثلاثة أمور من وظائف اللسان المحرمة، وفي وظائف كثيرة، لكن إذا شاء الله سبحانه وتعالى نتكلم عليها في الوقت المناسب، لأن هذا هو آخر درس في هذه الصيفية. والأخ الذي معه الأسئلة قال إنه يوجد معه أسئلة كثيرة، ولهذا أنا أقتصر على هذا الكلام، وأسأل الله بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى وباسمه الطيب الطاهر الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، أن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، وأن يصلحنا ويصلح لنا ويصلح بنا، وأن يتوفانا مسلمين ويحشرنا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وما بقي من الوقت سيكون للأسئلة. صاخن هذا بعدين. هذا سائل يقول: ورثت معهم أرضا وأنا أليهم، رجل يريد أن يبني مسجدا فيها، فاشترى منهم الأرض فأعطى كل واحد نصيبه إلا واحدا أبى أن يأخذ المال، فقال له: ما أدري وش هذه، بها لوجه الله، يعني يمكن تبرع بها لوجه الله، هل له أجر؟ إذا تبرع بها لوجه الله فله أجر، لأن الله تعالى يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ويقول: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها، يعني سواء كانت حسنة أو كانت سيئة. هذه يقول: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. هذا هو من قواعد هذه الشريعة، أن الأصل في أدلة التشريع هو العموم، والعموم فيها ثلاثة أصناف: صنف خاص بالرجال، وصنف خاص بالنساء، وصنف مشترك بين الرجال والنساء إلى أن تقوم الساعة، وكذلك بالنسبة للإنس وللجن، لأن الجن مخاطبون بالقرآن، ورسولهم صلى الله عليه والرسول صلى الله عليه وسلم رسول لنا ولهم، فهذا عام. فالإنسان قد يكون عنده أكل ويكون في حاجة إليه، ولكن يأتي شخص محتاج لكن يؤثره على نفسه، كما قال جل وعلا: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. أو يكون مثلا يتصدق أيضا، يجد فقراء يتصدق عليهم بالمال، هو يحب ماله ولكن يجد من هو في شدة الحاجة فيفضله على حبه لماله. سوف نسافر بعد صلاة المغرب. يا أخي سوف تستعمل للزمن البعيد، والسين للزمن المتوسط لو قلت سأسافر، وخلو الفعل المضارع منهما هذا للزمن القريب، ففيه زمن قريب يخلو منهما، والسين سنسافر للزمن المتوسط، وسوف نسافر هذا لو قلت سوف نسافر بعد 3 أيام 4 أيام معقول؟ هل يجوز لنا طواف الوداع بعد صلاة العصر؟ إذا طفت طواف الوداع بعد صلاة العصر وصليت المغرب مع الجماعة، صل المغرب والعشاء، تجمع بين المغرب والعشاء إذا كنت تريد السفر. في بلادنا يقولون إن صلاة تحية المسجد لا تصلى بعد صلاة العصر. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. يقول هنا: من المناسبات الدينية كعيد الأضحى وعيد الفطر هل يجوز مصافحة النساء؟ لا يا أخي، صافح زوجتك، صافح أمك، أختك، بنتك، محارمك، أما النساء فلا تصافح منهن أحدا لا كبيرة ولا صغيرة، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. رأيت كتابا في داخل المسجد الحرام فأعجبني، ثم قرأت عنه وأخذته معي إلى غرفتي حتى ختمت منه ثم رجعته. على كل حال، الأصل إن ما يجوز لك إخراجه من الحرم، لكن استغفر الله عن الماضي، وبإمكانك تأخذ اسم الكتاب وتروح للمكتبة وتشتري، لكن يمكن أنك تبي توفر الفلوس. كيف نقضي ما فات من صلوات لعدد من السنين؟ الإنسان إذا ترك الصلاة لا يقضيها لأنه كافر، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. لا، يقول عمر رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة، فتارك الصلاة يستتاب فإن تاب وإلا قتل. لكن إذا عاد وصلى فيكون قد عاد إلى الإسلام، والإسلام يجب ما قبله. وهذا يسأل عن القيء، يقول: نجس وهل يبطل الصلاة؟ نعم، هو نجس ويبطل الصلاة. هذه كتابة ضعيفة، معناته نفس الشيء، هذه ضعيفة. هذا يقول، هذا خطاب طويل فيه، يقول: لقد تزوجت قبل 2 سنين برجل ذات دين وخلق. كيف برجل ذات دين؟ لقد تزوجت قبل سنتين برجل كذا الموجود، بعد وحصل بيننا خلاف، وكان على كل حال إذا حصل بينك وبين زوجتك خلاف تروحوا للمحكمة، ما هو في الحرم. أنا أعمل بورشة مع نصراني، ما أدري وش هالكلام. لا، إذا بغيت تعمل أنت مسلم اعمل تحت مسلم، ما تعمل تحت نصراني. يقول ما مدى مشروعية عمرة التنعيم والجعران بعد العمرة التي يأتي بها الآفاقي؟ ما في مانع يخرج للتنعيم أو العرفة، يعني يخرج خارج الحرم. تبت عن شرب الدخان الحمد لله وشربت. لا، التائب ما يرجع إلى الذنب. إذا كنت حلفت تكفر كفارة اليمين، لكنه لا يجوز لك أن تشربه. هذه ضعيفة القراءة، ما حطنا بس. تجوزت من قريبة لي 18 سنة وكلها نكد، ودائما ما أدري شو يقول الخروج إلى السوق أو العيادات بدون استشارة مني. على كل حال الرجل يكون حكيما مع زوجته، إذا رأى أنها لا تصلح أن تبقى معه شريكة لحياته إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وإذا كان إن إنسان أحواله المادية ضعيفة يقول أعطوني فلوسي والزوجة تروح لأهلها مع سلامة الله. يقول هذا رجل يقول أصوم كل سنة شهر رجب وشعبان ورمضان وست من شوال، جزاك الله خير. وهذا يقول الإنسان إذا كان مثلا إذا كان يصلي هل ينظر إلى الكعبة ولا ينظر إلى موضع الصلاة؟ ينظر إلى موضع الصلاة. ما حكم من يقرأ القرآن جماعة في المسجد؟ إذا كان للتعليم ما في مانع، أما إذا كان فكل واحد يقرأ لنفسه، لأن القراءة الجماعية في بعض الأحوال تكون للتعليم من أجل تقويم اللسان على القراءة. أنا جار المسجد وينقص علينا بعض الأيام الماء ونأخذ من ماء المسجد، ماء المسجد وقف. شوف لك راعي وايت وخله يجيب لك ماء. نذرت ألا أفعل شيئا مباحا ثم فعلته تكفر كفارة يمين. بنت ما أدري وش هذه، لها انقطاع الدم العادة الشهرية، وعندما يقرأ عليها آيات بنت وضع لها سحر انقطاع الدم العادة الشهرية، وعندما يقرأ عليها آيات السحر من طرف الراقي تحيض في هذا اليوم ثم تنقطع من جديد. على كل حال لابد من التأكد، إذا كان هذا يقرأ عليها تقرأ هذا الشيء ويعافيها الله بإذن الله. ما حكم الشرع في استعمال الأناشيد الإسلامية؟ والله يا أخي ما أعرفها. كيف يطرأ الفساد أو البطلان على العمرة؟ يطرأ الفساد أو البطلان على العمرة إذا من الإنسان أحرم بالعمرة وجامع زوجته قبل الطواف والسعي أو بعد الطواف وقبل السعي. أما إذا جامعها بعد الطواف والسعي وقبل التقصير فإن العمرة لا تكون فاسدة، بل عليه أن يذبح فدية في مكة توزع على فقراء الحرم، فإن لم يتمكن يصوم 10 أيام. وهذا يقول ما حكم من حلق لحيته عمدا؟ خالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فهذا عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه أعفاها وأمر بإعفائها. إذا كنت أقرأ القرآن وسلم علي شخص التفت وقل عليكم السلام. يعني كتابات ضعيفة. أبي تقول زوجها سعودي سعودي والزوجة من بلد كذا، وبالهاتف لشهر رجب الماضي الزوج قال لها أنت، يعني قال لها أنت طالق، وسمعت سم مرة واحدة، والزوج يقول كررها. على كل حال يروحون للمحكمة ويحقق مع الزوج، وبعد التحقيق يبنى على الواقع الحكم. سؤالي أنني أمنع أطفالي من زيارة منزل جدهم أبو زوجي كذا، لأن عمهم من زوجة جدهم الثانية ليسوا بملتزمين، إذا كانت تخشى عليهم الفساد لا يروحون يزورون. بس وهذا يقول إيش هالكلام هذا؟ وهذا يقول هل السبحة من البدع؟ لا، هي من البدع إذا كان الإنسان يستعملها في صلاته بدلا من استعمال أصابعه، أما خارج المسجد فليست بدعة. كيف أقوم بتربية أولادي على الكتاب والسنة؟ أولا وجههم يدرسون دراسات شرعية، وبعدين علمهم أنت تعليم عملي في أمور الطهارة في أمور الصلاة، وأحفظهم عن قرناء السوء. أرجو رأيا موضحا في مشروع فتح صيدلية مع العلم باحتواء أغلب الأدوية على كحول. من قواعد الشريعة أن الحكم للغالب، فإذا أنت مقر أن الغالب الأدوية اللي فيها كحول وهذه محرمة فلا يجوز لك. هل ممكن أعرف سبب الجفا الذي في الناس هنا؟ وهل هذا من العلم في شيء؟ فلا أحد يبتسم وكل يغضب ويأمر بالمعروف بطريقة منكرة. والله يا أخي الظاهر أنك أخذ هالكلام هذا من شخص واحد، أما المسلمين الحمد لله هذا الكلام أنا ما أعتبر أنه صحيح يعني على وجه العموم، يعني ممكن تلقى لك واحد اثنين ثلاثة، لكن هذا ما ينطبق على. وهل من الأفضل لطالب المبتدئ أن يلتزم آراء الشيخ؟ أول تعلم ومسألة عادل، تعلم أول شيء ما الحكم في ضرب الصغار لغرض التربية. الرسول صلى الله عليه وسلم قال مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، لكن ما يصير ضربة مثل ضرب البهائم. مثل واحد ولد، ما هو أبوه هذا، ولد ضرب أباه ضربا مبرحا فشكاه على القاضي، فقال له القاضي ما هو العمل الذي جعلت ولدك يعمل؟ قال يسوق على بقر. قال إيه، يظن أنك بقرة من هذه البقر فيضربك كما يضرب البقر. هل محرم؟ إيش هل محرم الأمي هو محرم البنت؟ وإيش محرم الأم هل هو محرم البنت؟ إذا البنت إذا كانت البنت من غيره يكون ربيبا لها، إذا كان الزوج وتزوج امرأة ولها بنت من غيره فإنه محرم لها لأنها تحرم عليه. وهذا يسأل عن الصلاة في مساجد مكة، الصلاة في أي بقعة من الحرم مضاعفة فيها الصلاة بمئة ألف صلاة. أنا من سكان مكة وعندما أريد العمرة ألبس ملابس الإحرام من بيتي وأذهب إلى مه. طيب هذا يعني تغتسل في البيت لكن النية تكون من التنعيم أو من عرفة. وهذا يسأل عن الزواج بنية الطلاق، لا يجوز. نسمع كثيرا حين هذا بس. هذا يسأل عن المهدي، الله المستعان. امرأة أحرمت من الميقات للعمرة وعند النية والتلفظ بالعمرة اشترطت بقولها فإن حبسني حابس، فإذا حبسها حابس يمنعها عن المضي في العمرة، فإنها تفسخ الإحرام وليس عليها شيء. وهذا يقول تحية المسجد الحرام الطواف إذا تمكنت، وإذا لم تتمكن تصلي ركعتين. وهذا يسأل عن المحكم والمتشابه، وهل العلماء يعلمون تأويله. هذا في سورة آل عمران منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. متشابه في القرآن تجدون أنه على ثلاثة أصناف. الصنف الأول هذا متشابه لفظي، مثل وما أهل به لغير الله وما أهل لغير الله به، يعني يتشابه عند القارئ. والثاني متشابه معنوي استأثر الله جل وعلا بعلمه، كعلمه بذاته وأسمائه وصفاته وسائر الأمور الغيبية. والثالث متشابه معنوي إضافي، وهذا هو الذي يعلمه العلماء، كما في قوله جل وعلا وقفوهم إنهم مسؤولون، وقال فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، وقال فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. فنفى الله السؤال في بعض المواضع وأثبته في بعض المواضع، وفيها كتب مؤلفة. يأتي المأموم في الصلاة السرية مثل الظهر ويكبر خلف الإمام ويقرأ الفاتحة، لكن يكبر الإمام للركوع. على كل حال الفاتحة ركن في حق المأموم والإمام والمنفرد، والمأموم يدبر حاله. سئل فضيلتكم سابقا عن جهاز كشف الكذبي، وهو يستعمل في التحقيقات في بلاد الغرب، يقيس ارتباك الشخص وحالته النفسية، ويمكن لمن لديه خبرة أن يتلخص من كشفه له. لا يجوز الاعتماد على، لأن هذه وسيلة قد تكون صادقة وقد تكون كاذبة، فلا يجوز الاعتماد عليها لإثبات حكم أو نفيه. هل يجوز الجلوس مع القوم الذين يجلسون في المساجد لعدة أيام؟ يا أخي خلك مع الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، مع القرون المفضلة. امرأة جاءت لأداء العمرة وعند الميقات ونية الإحرام اشترطت، هذه كما سبق إذا اشترطت فلها شرطها. إني كنت مدرسة القرآن، وأهل الخير كانوا يعطونني مالا للحفظة، وإني انقطعت عن التدريس ولا أعلم أين مقرهم. تصدق أعطيه الحفظة، إذا كان ما في حفظة من القرآن فتصدقي به على حفظة آخرين. ما تأكلينه؟ إني امرأة بنيت بيتا لناس فقراء، والأرض لهم أصلا، وبعد فترة توفي الأب وكان الورثة على البيع، وتنازع الورثة، إذا تنازعوا يروحوا للمحكمة. هل يجب علي أن أقيم الإقامة؟ إذا صليت أنت رجل تصلي، إذا كنت في البر تؤذن وتصلي وتقيم. سبحان الله، بعض الناس يصير بخيل. أما إذا كنت في الحضر فتكفيك الأذان، وأما الإقامة فتقيم. في صلاة الجنازة في بلادنا يقوم الإمام بالتسليم يمينا، على كل حال إذا سلم يمينا يكفي، وإن سلم يمينا ويسارا فالأمر في هذا واسع. كنت أعتمر ولكن نقض وضوئي في الطواف، ولكني أتمم طوافك غير صحيح، لا بد من إعادته. وهذا يسأل عن التصوير، ما يجوز لا في المسجد الحرام ولا في غيره. يقول أخذت فتلتين من كسوة الكعبة، هل يجوز؟ ما يجوز لك، هذا يسأل عن رؤيا. عند دخولي الحمام للوضوء بعض أحيان يخرج مني عند التعسر يخرج من الذكر. على كل حال المهم أنك لا تصلي إلا على طهارة متيقنة. ما موقف المسلم إذا عرف اختلاف العلماء في مسألة شرعية حيث انتشرت فتاواهم وكلهم عنده سواء؟ وكلهم الله يرحم حالنا وحاله وكلهم عنده سواء، من هو هو؟ يعني وش يصير هو؟ يعني يصير هو الرسول؟ وش هالكلام هذا فيه؟ الإنسان كما ذكرت لكم، الإنسان عندما تشكل عليه مسألة يشوف أوثق من يرى من يتمكن من أهل العلم ويسأله ويسكت. وهذا يقول شراء الذهب بالتقسيط ما يجوز، وهذا يسأل عن زوجته يقول إني رأى أنه يضربها، والله يا أخي ما لنا شغل فيك أنت زوجتك، هل أستطيع أن أعتمر على شخص قد مات؟ نعم تعتمر بعدما تعتمر عن نفسك عمرة الفريضة، إذا أديت الفريضة تعتمر عنه. دخلت المسجد وجلست وقرب أذان المغرب تذكرت أنني لم أصلي، تقوم وتصلي تحية المسجد، هل يجوز لي أن أصلي صلاة الجنازة بدون الفاتحة بدعاء فقط؟ يعني في بعض الناس يقول أنا أريد أن أخالف سنة الرسول، وش الحكم؟ يعني واحد يقول أنا أعرف السنة لكن أبا خالفها، وش الحكم؟ ما يجوز لك يا أخي، هذا تكون صلاتك باطلة، لأن الرسول بيّن صفة صلاة الجزاء، صل كما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم. بعض الناس سبحان الله يصير عندي شذوذ فكري، كنت أطوف طواف العمرة وانتقض وضوئي وأتممت العمرة، عمرتك غير صحيحة، تعيد الوضوء وتعيد الطواف والسعي، وإن كنت قصرت تقص أيضا. ما حكم معلم القرآن للأولاد ويضربهم ضربا مبرحا؟ لا، أنا ذكرت لكم أن الشخص يضرب على حسب مستواه من جهة، وعلى حسب مستوى الجريمة من جهة، وتكررها من جهة ثالثة. عندما أذهب للعمرة من التنعيم هل علي صلاة ركعتين؟ ويصل ركعتين، أما الوجوب ما يجب. ويقول هل طواف الوداع من أعمال العمرة؟ لا، لكن لو طفت يكون أحوط، لأن فيه من العلماء من يجبه. يوجد في بلادنا أناس يخرجون لمدة أيام في المساجد، ما أعرف، أنا ما أعرف الطريقة هذه إطلاقا، أنا أعرف طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وطريقة الخلفاء الأربعة والصحابة، والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالاقتداء به وبهم، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. امرأة كبيرة وأجلس على عربة كرسي متحرك التي لا لأداء الصلاة العصر، يأتيني نعاس، إذا جاء كان النعاس يغيب معه العقل، بحيث أنه لو خرج منك شيء يعني ناقض من نواقض الوضوء لا تشعرين به فحينئذ يكون الوضوء قد انتقض، وإذا صليت الصلاة بهذا الوضوء فإن الصلاة ليست بصحيحة، فلا بد من إعادتها على وضوء صحيح. أطنى من ذولي، أطنى اللي ما أجبنا عليهم. شوف، وهذا يقول ما حكم من ما حكم تبديل النساء لملابسهن خارج البيت كبيتي ما أدري وش هذه أو العمرة. على كل حال المرأة التي قيل عنها يعني عليها الرسول صلى الله عليه وسلم أنها إذا خلعت لباسها يعني خارج البيت, هذا مو مقصود منه مجرد إبدال الثوب, وإنما المقصود منه أن تخلع ثيابها لملابسة الزنا, لملابسة الفاحشة. وهذا يقول إذا كان المتوفى عم أو خال أو خالة أو زوج أو زوج أو زوج أو زوج الخال أو زوج الخالة, هل يجوز البقاء في بيت المتوفى والأكل منه أم لا؟ الشخص اللي يبقى في بيت المتوفى ويأكل منه, من هو هذا؟ لم يذكر. الشخص اللي بيأكل من المال يكون له سبب وجود البقاء في البيت, أو يكون الأكل أمر عارض, لكن إذا كان يعني مستديم فهذا في يعني محل نظر. والعم والخال من الرضاع إذا توفي هل يجوز الحزن عليه؟ الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون, إلى آخر الآية, إلى أن قال وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وهذا يقوله الإنسان في كل مصيبة. إذا كان هناك عرس بنت الخال أو بنت الخالة أو بنت العم أو بنت العمة ولم يدعونا دعوة رسمية بحسب أننا من العائلة, إذا كان العرف يقضي أنك ما يرسل لك بطاقة فإنك تحضر. بس هذا ما شاء الله. وهذا يقول ما حكم استعمال الدربوكة؟ والله الدربوكة أنا ما أعرفها. الدربوكة في العرس. ويسأل عن الأناشيد أيضا ما أسأل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة, والتي هي بعنوان محاضرات ومواعظ من الحرم المكي للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, فإن الكلام لا يزال متصلا على قوله جل وعلا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. وقوله جل وعلا عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقوله جل وعلا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. في الليلة الماضية سبق الكلام على جزء من وجه من وجوه هداية القرآن وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم, وهذا الجزء يعتبر من وظائف اللسان الممنوعة. وفي هذه الليلة أتكلم لكم أيضا على بعض الوظائف. من هذه الوظائف توظيف الإنسان لسانه في الأسئلة، والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلكم عفى الله عنها الآية. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم. وبناء على ذلك فإن بعض الناس يشغل لسانه بالسؤال عن أمور لا يجوز له أن يسأل عنها، وأنا أذكر لكم بعض الأمثلة على ذلك. فمن ذلك السؤال عما يتعلق بذات الله وبأسماء الله وبصفات الله. ولهذا لما جاء رجل يسأل الإمام مالك رحمه الله عن قوله تعالى: ثم استوى على العرش الرحمن، قال له السائل: يا مالك كيف استوى؟ قال له رحمه الله: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، ولا أراك إلا مبتدعا، فأمر بإخراجه من المسجد. وعلى هذا الأساس لا يجوز للإنسان أن يسأل عن جميع الأمور التي استأثر الله بالعلم بها، لأنها من خصائصه جل وعلا. قل لا يعلم من في الأرض والغيب من في الأرض والسماء الغيب إلا الله، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فجميع الأمور الغيبية يقول فيها الإنسان كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسل الله وما جاء عن رسل الله على مراد رسل الله. ولهذا جميع الفرق التي ظلت في هذا الباب إنما ظلت بالنظر إلى تولد كثرة الأسئلة التي لا يجوز لهم أن يسألوا عنها. ومن الأسئلة أن الشخص يسأل لا لغرض العلم ولكن لغرض إحراج المسؤول، فوجد من بعد طلبة العلم من يبحث في المسألة بحثا علميا على قدر استطاعته حتى يتكون عنده رأي على حسب مستواه، ثم يأتي إلى عالم من العلماء فيسأله سؤال المتجاهل الذي ليس عنده علم أصلا في هذه المسألة، وهو يريد أن يوقع هذا العالم أمام الناس أو يوقع هذا المسؤول. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم. فقد يكون عند السائل، فقد يكون عند المسؤول من الحكمة ما يكون فيه إساءة إلى السائل، ويكون السائل هو السبب. هذا النوع من الأسئلة لا يجوز للإنسان أن يسأله لما اقترن به من سوء القصد. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالنية أساس للعمل، لأن العمل لا بد فيه من الإخلاص ولا بد فيه من المتابعة. فيكون هذا الشخص لم يقصد بسؤاله وجه الله. ومن الأسئلة أن الشخص عندما يريد أن يسأل سؤالا يبحث عن الشخص الذي يجيبه على حسب الرغبة التي يرغب أن يكون الجواب عليها أو يكون الجواب بها، فيسأل 2 3 4 5 6 إلى أن يصل إلى الشخص الذي يجيبه بسؤال على سؤاله وإن كان جوابه خطأ، بمعنى أنه يتتبع الرخص، لأن قد يسأل عالم ثم يسأل من دونه ثم من دونه وهكذا حتى يجيبه شخص عن مسألته لكن بغير علم، لأنه ليس كل من تكلم بالعلم أن يكون من أهله. ولهذا يقول الله في سورة براءة: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. يعني أنك تتعلم قبل أن تتكلم، ولا تتكلم إلا بالعلم الذي عندك، ما تتكلم إلا بالعلم الذي عندك. وفرق بين ما يتكلم به الإنسان على أنه كلام علم، وبين كلام يتكلمه الإنسان على أنه على أن مصدره الفكر، فيكون كلاما فكريا لا كلاما علميا، لا كلاما علميا. ولهذا يقول الله جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فإذا لا بد من العلم، وعندما تريد أن تسأل يقول الله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تبي تسأل عن مسألة زراعية، ما تروح تسأل عالم في الشريعة، تروح تسأل عالم في الهندسة الزراعية. وهكذا تريد أن تسأل عن مسألة طبية، تذهب إلى الطبيب المختص بهذه المسألة. فالعلوم دنيوية ودينية، فالعلوم الدنيوية لها أهلها، والعلوم الدينية لها أهلها، لها أهلها. ولا يجوز لك الخلط بين الأمرين، هذا من جهة السائل وكذلك من جهة المسؤول. يعني أن المسؤول لا يجيب إلا في مسألة من اختصاصه، يعني تكون هذه المسألة من العلم الذي تعلمه. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية، يقول: يفسد الناس أربعة: نصف متكلم، ونصف متفقه، ونصف متطبب، ونصف نحوي. الأول نصف المتكلم يعني في علم العقائد، يعني تعلم علوم خفيفة من علم العقائد، لكن وضع نفسه في موضع المجتهد المطلق في هذا العلم، فيقول هذا يفسد الجنان، يعني يفسد القلب، لأن القلب هو مركز الاعتقاد، هو مركز الإيمان. ونصف المتفقه يعني يتعلم علوم فقهية خفيفة، فتسأله ويجيبك لكن جوابه غلط، وأنت ما تميز بين من يستحق أن يسأل ومن لا يستحق أن يسأل. كالذي سئل عن شخص أكل برتقال وهو محرم فقال: عليك فدية. لماذا؟ لأن البرتقال فيه رائحة الطيب، فأنت يعني استخدمت طيبا في أثناء الإحرام، والطيب من محظورات الإحرام. فيقول هذا يفسد الأركان، بمعنى أنك تسأله عن مسألة فقهية عملية ويجيبك بخطأ، يجيبك بجواب غير صحيح فتعمل به. ونصف المتطبب هذا يعني تعلم مبادئ الطب لكنه لم يتمكن من علم الطب، تأتي إليه ويصف لك وصفة يمكن تموت بسببها أو تصاب بمرض، وهذا حصل. وأما الرابع الذي يفسد اللسان فهذا تعلم بعض المبادئ النحوية، ولكنه كما سبق لم يتمكن من هذا العلم، فتجده عندما يتكلم أو عندما يكتب لا يفرق بين عمل الأوامر النحوية، مثل ما سأل رجل رجلا قال له: ما فعل أبوك بحماره؟ قال: باعه. قال: قل باعه. قال: أنت تقول بحماره. قال: هذه باء الجر. قال: سبحان الله، باءك تجر وبائي لا تجر. فيكون الشخص جاهلا، يعني عنده بعض المبادئ في العلم ولكنه يكون لم يتمكن من هذا العلم، فيأتي الإنسان إلى هذا الشخص الذي ليس بمتمكن ويسأله ويجيبه بجواب ليس بصحيح. على هذا الأساس لا بد في مسألة السؤال، لا بد من كفاءة المسؤول، ولا بد من تحري السائل، هذا من جهة، وأن يكون السؤال الذي يسأله ليس من الأسئلة المحرمة. على هذا الأساس نستخلص أن الشخص عندما يريد أن يسأل يسأل عن أمرين. الأمر الأول مسألة وقع فيها، مسألة وقع فيها، أو مسألة يريد أن يعمل بها، مسألة وقع فيها ولكن عنده شك في هذه المسألة التي وقعت منه، هل هي صحيحة أو ليست بصحيحة، فيسأل: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ويسأل عن مسألة يريد أن يعمل بها، كما قال جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا عام للمسائل الواقعة عندما يكون عندك شك في حكمها، والمسائل التي تريد أن تعمل بها، كما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم للمسيء الصلاة. لأن سأله، يعني لأن المسيء في صلاته ما أحسن الصلاة، وفي النهاية قال له: يا رسول الله لا أحسن غير هذا، فعلمني. فعلمه كيف يصلي. فتسأل عن مسألتين، مسألة وقعت وأنت في شك منها تتحقق، وتسأل أوثق من تتمكن الحصول عليه من أهل العلم. أو مسألة تريد أن تعملها، مثل إنسان يبي يعتمر، يبي يحرم، يأتي يقول: كيف أحرم؟ يبي يطوف يقول: كيف أطوف؟ يبي يسعى يقول: كيف أسعى؟ وهكذا، يعني مسألة يريد أن يوقعها. الأمر الثاني مسألة، لأن بعض طلبة العلم يقرؤون وقد تشكل عليه مسألة في أثناء قراءته، وعندما تشكل عليه هذه المسألة ينقل نصها، ينقل نصها ويسأل العالم المتخصص في هذا العلم الذي تفرعت عنه هذه المسألة. ولكن الآن عندما نجد في وسائل الإعلام، سواء المقروءة أو المسموعة، أو نجد كثير من الذين يكتبون في هذه كتاباتهم، هي تعتبر في الحقيقة إجابات عن أسئلة مفروضة. عندما تنظر إلى الكلام وتنظر إلى مصدره الذي تكلم بهذا الكلام، لا تجد عنده بنية تحتية علمية صالحة لأن يتكلم بهذا الكلام في وسائل الإعلام. على هذا الأساس طالب الشخص يحتاج إلى أن يتأكد من صلاحية السؤال وصلاحية المسؤول. فصلاحية السؤال تخول لك السؤال، وصلاحية الشخص المسؤول تخول لك أن تسأله. أما التخبط في هذا المجال بدون تمييز بين السؤال المشروع والسؤال الممنوع، وبين من يصلح أن يكون مجيبا ومن لا يصلح أن يكون مجيبا، هذا لا يجوز لا بالنسبة للسائل ولا بالنسبة للمسؤول. ولهذا الإمام مالك رحمه الله في مرض موته يقول: وددت أنني ضربت سوطا عن كل فتوى أفتيتها ولا أفتيت. وجاءه رجل وسأله عن جملة من المسائل فأجاب عن أربع وقال في الباقي لا أدري. فقال له: أنت مالك بن أنس، تضرب إليك أكباد الإبل من شرق الأرض وغربها وتقول لا أدري؟ قال: امشي في أسواق المدينة وقل سألت مالكا عن كذا 40 مسألة. فأجاب عن 34 لا أدري. ولعلم الناس. ويقول الإمام أحمد رحمه الله: من ترك لا أدري أصيبت مقاتله. لأن بعض الناس إذا سئل عن مسألة يستحي أن يقول والله ما أدري، علشان يقولون والله هذا ما يعرف. لا، أنت عندما تجيب أنت تجيب لأنك من ورثة الأنبياء، فأنت تكلم في حكم من أحكام الشريعة. فغرضي أنا هو التنبه إلى التمييز بين السؤال المشروع وبين السؤال الممنوع، وكذلك التفرقة بين من يصلح للإجابة ومن يصلح للسؤال ومن لا يصلح للسؤال، وكذلك من يصلح أن يجاب، لأن الإنسان كما ذكرت قد لا يحسن، قد لا يصلح أن يجاب عن السؤال الذي سأله. فلا بد أن يكون السؤال في مستوى السائل وفي مستوى المجيب. ومن وظائف اللسان، من وظائف اللسان الشهادة، والشهادة الممنوعة هنا التي لا يجوز للإنسان أن يعقد لسانه عليها هي الشهادة الكاذبة، شهادة الزور. بعض الناس يكون عنده محبة نفع بعض الأشخاص الذين لهم به صلة، لهم به صلة، يريد أن يفزع معهم يساعدهم، فتكون قضية في المحكمة، وهذا موجود في بعض الجهات، يقول: يا فلان أنا أريد أنك تشهد معي. قال: بس وش اللفظ اللي تريد أني أتكلم به عند القاضي؟ يدرسه الشهادة تدريس مضبوط، يمكن 2-3 أيام حتى أنه يحفظها كما يحفظ الفاتحة للصلاة. فيأتي عند القاضي ويشهد بهذه الشهادة وهي شهادة زور. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم أشار إلى الشمس قال: على مثلها فاشهد. يعني أنه لا يجوز للإنسان أن يعقد لسانه على شهادة كاذبة مهما يكن من أمر. مهما يكون من أمر. وأنت عندما تشهد بهذه الشهادة تكون شريكا في الإثم لصاحب القضية، لأنه أخذ القضية بوسيلة باطلة، أخذ القضية، كسب القضية لكن بوسيلة باطلة وهي شهادة الزور. وقد حذر منها الرسول صلى الله عليه وسلم، وجاء أيضا في القرآن كما في قوله تعالى: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ومن المعلوم أن الإنسان عندما يتكلم بالشهادة وهي شهادة زور فهو داخل يعلم أن هذه الشهادة باطلة، ولكن إن رفيقه صديقه هذا عزيز عليه، وربما إنه يكون له قضية بعد شهر بعد شهرين بعد سنة، ويأتي هذا المشهود له ويشهد في قضية هذا الذي شهد له، يعني يكون فيه مبادلة في الإجرام، مثل الآن ما يعمله بعض الموظفين يوصي بعضهم بعض على التوقيع، يقول أنت وقع عني اليوم أول الدوام وآخر وأنا والله مشغول، وبكرة إن شاء الله أنا أنوب عنك، أوقع عن نفسي وأوقع عنك، ويكون هذا من التعاون، يعتبر هذا من التعاون. المهم أن هذه الشهادة شأنها عظيم، فيجب على الإنسان أن يبعد لسانه عنها. ومن وظائف اللسان، وهي وظيفة من أقبح الوظائف، وظيفة يعني شخص يكون له لسانان، صفة ذلك أن يسمع مني كلاما قلته في شخص ليس بحاضر في المجلس، فيسمع هذا الكلام ثم يذهب إلى الشخص الذي قلت فيه هذا الكلام ويقول له: أما تعلم أن فلانا قال فيك كذا وكذا؟ يعني يأتي بها على سبيل إظهار الولاء لهذا الشخص، وقد يكون مسؤولا يريد أن يتقرب إليه من أجل أنه رفعه ولا يمشي موضوعه في العلاوة وماشي. هذا الذي نقل عنه إليه هذا الكلام بعدما سمعه قال كلاما سيئا في الشخص الذي قال فيه هذا الكلام، ثم هذا الشخص الذي نقل هذا الكلام إلى هذا الشخص يأخذ هذا الكلام الذي قاله هذا الشخص وينقله إلى الأول ويقول له، هو ما علم الأول، ما علم إن كلامه نقل إلى فلان، لا ما علم، والثاني ما يعلم إن هذا سينقل كلامه، فيأتي إلى الأول ويقول له: أما تعلم أن فلانا قال فيك كذا وكذا وكذا وكذا؟ فهذا سماه الرسول صلى الله عليه وسلم ذا اللسانين، الذي يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه، مثل المنافقين مع الكفار ومع المؤمنين، يأتون المؤمنين بوجه أنهم معهم ويقبحون الكفار، يأتون الكفار بوجه ويظهرون أنهم معهم ويقبحون المسلمين. فهذه فتوظيف الإنسان لسانه لهذه الوظيفة لا شك أن هذا أمر محرم، لأنه يضر نفسه ويضر كل واحد من الشخصين، لأنه زرع العداوة في قلب كل واحد من الشخصين ضد الآخر. هذه ثلاثة أمور من وظائف اللسان المحرمة، وفي وظائف كثيرة، لكن إذا شاء الله سبحانه وتعالى نتكلم عليها في الوقت المناسب، لأن هذا هو آخر درس في هذه الصيفية. والأخ الذي معه الأسئلة قال إنه يوجد معه أسئلة كثيرة، ولهذا أنا أقتصر على هذا الكلام، وأسأل الله بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى وباسمه الطيب الطاهر الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، أن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، وأن يصلحنا ويصلح لنا ويصلح بنا، وأن يتوفانا مسلمين ويحشرنا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وما بقي من الوقت سيكون للأسئلة. صاخن هذا بعدين. هذا سائل يقول: ورثت معهم أرضا وأنا أليهم، رجل يريد أن يبني مسجدا فيها، فاشترى منهم الأرض فأعطى كل واحد نصيبه إلا واحدا أبى أن يأخذ المال، فقال له: ما أدري وش هذه، بها لوجه الله، يعني يمكن تبرع بها لوجه الله، هل له أجر؟ إذا تبرع بها لوجه الله فله أجر، لأن الله تعالى يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ويقول: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها، يعني سواء كانت حسنة أو كانت سيئة. هذه يقول: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. هذا هو من قواعد هذه الشريعة، أن الأصل في أدلة التشريع هو العموم، والعموم فيها ثلاثة أصناف: صنف خاص بالرجال، وصنف خاص بالنساء، وصنف مشترك بين الرجال والنساء إلى أن تقوم الساعة، وكذلك بالنسبة للإنس وللجن، لأن الجن مخاطبون بالقرآن، ورسولهم صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم رسول لنا ولهم، فهذا عام. فالإنسان قد يكون عنده أكل ويكون في حاجة إليه، ولكن يأتي شخص محتاج لكن يؤثره على نفسه، كما قال جل وعلا: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. أو يكون مثلا يتصدق أيضا، يجد فقراء يتصدق عليهم بالمال، هو يحب ماله، ولكن يجد من هو في شدة الحاجة فيفضله على حبه لماله. سوف نسافر بعد صلاة المغرب. يا أخي، سوف تستعمل للزمن البعيد، والسين للزمن المتوسط لو قلت سأسافر، وخلو الفعل المضارع منهما هذا للزمن القريب، ففيه زمن قريب يخلو منهما، والسين سنسافر للزمن المتوسط، وسوف نسافر هذا لو قلت سوف نسافر بعد ثلاثة أيام أربعة أيام، معقول؟ هل يجوز لنا طواف الوداع بعد صلاة العصر؟ إذا طفت طواف الوداع بعد صلاة العصر وصليت المغرب مع الجماعة صل المغرب والعشاء، تجمع بين المغرب والعشاء إذا كنت تريد السفر. في بلادنا يقولون إن صلاة تحية المسجد لا تصلى بعد صلاة العصر. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. يقول هنا من المناسبات الدينية كعيد الأضحى وعيد الفطر هل يجوز مصافحة النساء؟ لا يا أخي، صافح زوجتك، صافح أمك، أختك، بنتك، محارمك، أما النساء فلا تصافح منهن أحدا لا كبيرة ولا صغيرة، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. رأيت كتابا في داخل المسجد الحرام فأعجبني، ثم قرأت عنه وأخذته معي إلى غرفتي حتى ختمت منه ثم رجعته. على كل حال الأصل إن ما يجوز لك إخراجه من الحرام، لكن استغفر الله عن الماضي، وبإمكانك تأخذ اسم الكتاب وتروح للمكتبة وتشتري، لكن يمكن أنك تبي توفر الفلوس. كيف نقضي ما فات من صلوات لعدد من السنين؟ الإنسان إذا ترك الصلاة لا يقضيها لأنه كافر، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. لا، يقول عمر رضي الله عنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة، فتارك الصلاة يستتاب فإن تاب وإلا قتل. لكن إذا عاد وصلى فيكون قد عاد إلى الإسلام، والإسلام يجب ما قبله. وهذا يسأل عن القيء، يقول نجس وهل يبطل الصلاة؟ نعم، هو نجس ويبطل الصلاة. هذه كتابة ضعيفة، معتها نفس الشيء، هذه ضعيفة. هذا يقول، هذا خطاب طويل فيه، يقول لقد تزوجت قبل سنتين برجل ذات دين وخلق. كيف برجل ذات دين؟ لقد تزوجت قبل سنتين برجل كذا الموجود ذات دين وخلق، وحصل بيننا خلاف، وكان على كل حال إذا حصل بينك وبين زوجتك خلاف تروح للمحكمة، ما هو في الحرم. أنا أعمل بورشة مع نصراني، ما أدري وش الكلام. لا، إذا بغيت تعمل أنت مسلم اعمل تحت مسلم، ما تعمل تحت نصراني. يقول ما مدى مشروعية عمرة التنعيم والجعران بعد العمرة التي يأتي بها الآفاقي؟ ما في مانع، يخرج للتنعيم أو العرفة، يعني يخرج خارج الحرم، تبت عن شرب الدخان الحمد لله وشربت. لا، التائب ما يرجع إلى الذنب، إذا كنت حلفت تكفر كفارة اليمين، لكنه لا يجوز لك أن تشربه. هذه ضعيفة القراءة، ما أظن. تجوزت من قريبة لي 18 سنة وكلها نكد، ودائما ما أدري شو يقول، الخروج إلى السوق أو العيادات بدون استشارة مني. على كل حال الرجل يكون حكيما مع زوجته، إذا رأى أنها لا تصلح أن تبقى معه شريكة لحياته إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وإذا كان إن إنسان أحواله المادية ضعيفة يقول أعطوني فلوسي والزوجة تروح لأهلها مع سلامة الله. يقول هذا رجل، يقول أصوم كل سنة شهر رجب وشعبان ورمضان وست من شوال، جزاك الله خير. وهذا يقول الإنسان إذا كان مثلا إذا كان يصلي هل ينظر إلى الكعبة ولا ينظر إلى موضع الصلاة؟ ينظر إلى موضع الصلاة. ما حكم من يقرأ القرآن جماعة في المسجد؟ إذا كان للتعليم ما في مانع، ما إذا كان فكل واحد يقرأ لنفسه، يعني بعض لأن القراءة الجماعية في بعض الأحوال تكون للتعليم من أجل تقويم اللسان على القراءة. أنا جار المسجد وينقص علينا بعض الأيام الماء ونأخذ من ماء المسجد، ماء المسجد وقف، شوف لك راعي وايت وخله يجيب لك ماء. نذرت ألا أفعل شيئا مباحا ثم فعلته تكفر كفارة يمين. بنت ما أدري وش هذه، لها انقطاع الدم العادة الشهرية، وعندما يقرأ عليها آيات بنت وضع لها سحر انقطاع الدم العادة الشهرية، وعندما يقرأ عليها آيات السحر من طرف الراقي تحيض في هذا اليوم ثم تنقطع من جديد. على كل حال لابد من التأكد، إذا كان هذا يقرأ عليها تقرأ هذا الشيء ويعافيها الله بإذن الله. ما حكم الشرع في استعمال الأناشيد الإسلامية؟ والله يا أخي ما أعرفها، كيف يطرأ الفساد أو البطلان على العمرة؟ يطرأ الفساد أو البطلان على العمرة إذا من الإنسان أحرم بالعمرة وجامع زوجته قبل الطواف والسعي أو بعد الطواف وقبل السعي. أما إذا جامعها بعد الطواف والسعي وقبل التقصير فإن العمرة لا تكون فاسدة، بل عليه أن يذبح فدية في مكة توزع على فقراء الحرم، فإن لم يتمكن يصوم 10 أيام. وهذا يقول ما حكم من حلق لحيته عمدا؟ خالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فهذا عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه أعفاها وأمر بإعفائها. إذا كنت أقرأ القرآن وسلم علي شخص التفت وقل عليكم السلام. هذا فاضي يعني. كتابات ضعيفة. أبي تقول زوجها سعودي والزوجة من بلد كذا، وبالهاتف في شهر رجب الماضي الزوج قال لها أنت، يعني قال لها أنت طالب، وسمعت سم مرة واحدة، والزوج يقول كررها. على كل حال يروحون للمحكمة ويحقق مع الزوج، وبعد التحقيق يبنى على الواقع الحكم. سؤالي أنني أمنع أطفالي من زيارة منزل جدهم أبو زوجي كذا، لأن عمهم من زوجة جدهم الثانية ليسوا بملتزمين، إذا كانت تخشى عليهم الفساد لا يروحون يزورون. بس وهذا يقول ايش هالكلام هذا؟ وهذا يقول هل السبحة من البدع؟ لا، هي من البدع اذا كان الانسان يستعملها في صلاته بدلا من استعمال اصابعه، أما خارج المسجد فليست بها. كيف أقوم بتربية أولادي على الكتاب والسنة؟ أولا وجههم يدرسون دراسات شرعية، وبعدين علمهم أنت تعليم عملي في أمور الطهارة في أمور الصلاة، وأحفظهم عن قرناء السوء. أرجو رأيا موضحا في مشروع فتح صيدلية مع العلم باحتواء أغلب الأدوية على كحول، من قواعد الشريعة أن الحكم للغالب، فإذا أنت مقر أن الغالب الأدوية اللي فيها كحول وهذه محرمة فلا يجوز لك. هل ممكن أعرف سبب الجفا الذي في الناس هنا؟ وهل هذا من العلم في شيء؟ فلا أحد يبتسم وكل يغضب ويأمر بالمعروف بطريقة منكرة. والله يا أخي الظاهر أنك أخذ هالكلام هذا من شخص واحد، أما المسلمين الحمد لله هذا الكلام أنا ما أعتبر أنه صحيح يعني على وجه العموم، يعني ممكن تلقى لك واحد اثنين ثلاثة، لكن هذا ما ينطبق على. وهل من الأفضل لطالب المبتدئ أن يلتزم آراء الشيخ؟ أول تعلم ومسألة عدل، تعلم أول شيء ما الحكم في ضرب الصغار لغرض التربية. الرسول صلى الله عليه وسلم قال مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، لكن ما يصير ضربة مثل ضرب البهائم. مثل واحد ولد ما هو ببو، هذا ولد ضرب أباه ضربا مبرحا فشكاه على القاضي، فقال له القاضي ما هو العمل الذي جعلت ولدك يعمل؟ قال يسوق على بقر. قال إيه، يظن أنك بقرة من هذه البقر فيضربك كما يضرب البقر. هل محرم؟ هل محرم الأمي هو محرم البنت؟ وش محرم الأم؟ هل هو محرم البنت؟ إذا البنت إذا كانت البنت من غيره يكون ربيبا لها، إذا كان الزوج وتزوج امرأة ولها بنت من غيره فإنه محرم لها لأنها تحرم عليه. وهذا يسأل عن الصلاة في مساجد مكة، الصلاة في أي بقعة من الحرم مضاعفة فيها الصلاة بمئة ألف صلاة. أنا من سكان مكة وعندما أريد العمرة ألبس ملابس الإحرام من بيتي وأذهب إلى مهد. طيب هذا يعني تغتسل في البيت لكن النية تكون من التنعيم أو من عرفة. وهذا يسأل عن الزواج بنية الطلاق، لا يجوز. نسمع كثيرا حين هذا، بس هذا يسأل عن المهدي، الله المستعان. امرأة أحرمت من الميقات للعمرة وعند النية والتلفظ بالعمرة اشترطت بقولها فإن حبسني حابس، فإذا حبسها حابس يمنعها عن المضي في العمرة فإنها تفسخ الإحرام وليس عليها شيء. وهذا يقول تحية المسجد الحرام الطواف إذا تمكنت، وإذا لم تتمكن تصلي ركعتين. وهذا يسأل عن المحكم والمتشابه وهل العلماء يعلمون تأويله. هذا في سورة آل عمران منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. المتشابه في القرآن تجدون أنه على ثلاثة أصناف. الصنف الأول هذا متشابه لفظي، مثل وما أهل به لغير الله وما أهل لغير الله به، يعني يتشابه عند القارئ. والثاني متشابه معنوي استأثر الله جل وعلا بعلمه، كعلمه بذاته وأسمائه وصفاته وسائر الأمور الغيبية. والثالث متشابه معنوي إضافي، وهذا هو الذي يعلمه العلماء كما في قوله جل وعلا وقفوهم إنهم مسؤولون، وقال فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، وقال فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. فنفى الله السؤال في بعض المواضع وأثبته في بعض المواضع، وفيها كتب مؤلفة. يأتي المأموم في الصلاة السرية مثل الظهر ويكبر ويكبر خلف الإمام ويقرأ الفاتحة، لكن يكبر الإمام للركوع. على كل حال الفاتحة ركن في حق المأموم والإمام والمنفرد، والمأموم يدبر حاله. سئل فضيلتكم سابقا عن جهاز كشف الكذبي، وهو يستعمل في التحقيقات في بلاد الغرب، يقيس ارتباك الشخص وحالته النفسية، ويمكن لمن لديه خبرة أن يتلخص من كشفه له. لا يجوز الاعتماد على، لأن هذه وسيلة قد تكون صادقة وقد تكون كاذبة، فلا يجوز الاعتماد عليها لإثبات حكم أو نفيه. هل يجوز الجلوس مع القوم الذين يجلسون في المساجد لعدة أيام؟ يا أخي خلك مع الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان مع القرون المفضلة. امرأة جاءت لأداء العمرة وعند الميقات ونية الإحرام اشترطت، هذه كما سبق إذا اشترطت فلها شرطها. إني كنت مدرسة القرآن، وأهل الخير كانوا يعطونني مالا للحفظة، وإني انقطعت عن التدريس ولا أعلم أين مقرهم. تصدق أعطيه الحفظة، إذا كان ما في حفظة من القرآن فتصدقي به على حفظة آخرين. ما تأكلينه؟ إني امرأة بنيت بيتا لناس فقراء، والأرض لهم أصلا، وبعد فترة توفي الأب وكان الورثة على البيع، وتنازع الورثة، إذا تنازعوا يروحوا للمحكمة. هل يجب علي أن أقيم الإقامة؟ إذا صليت، أنت رجل تصلي، إذا كنت في البر تؤذن وتصلي وتقيم. سبحان الله، بعض الناس يصير بخيل. أما إذا كنت في الحضر فتكفيك تكفيك الأذان، وأما الإقامة فتقيم. في صلاة الجنازة في بلادنا يقوم الإمام بالتسليم يمينا، على كل حال إذا سلم يمينا يكفي، وإن سلم يمينا ويسارا الأمر في هذا واسع. كنت أعتمر ولكن نقض وضوئي في الطواف، ولكني أتمم طوافك غير صحيح، لا بد من إعادته. وهذا يسأل عن التصوير، ما يجوز لا في المسجد الحرام ولا في غيره. يقول أخذت فتلتين من كسوة الكعبة، هل يجوز؟ ما يجوز لك. وهذا يسأل عن الرؤية. عند دخولي الحمام للوضوء بعض أحيان يخرج مني، عند التعسر يخرج من الذكر. على كل حال المهم أنك لا تصلي إلا على طهارة متيقنة. ما موقف المسلم إذا عرف اختلاف العلماء في مسألة شرعية حيث انتشرت فتاواهم وكلهم عنده سواء؟ وكلهم، الله يرحم حالنا وحاله، وكلهم عنده سواء، من هو؟ يعني وش يصير هو؟ يعني يصير هو الرسول؟ وش هالكلام هذا فيه؟ الإنسان كما ذكرت لكم، الإنسان عندما تشكل عليه مسألة يشوف أوثق من يرى من يتمكن من أهل العلم ويسأله ويسكت. وهذا يقول شراء الذهب بالتقسيط ما يجوز. وهذا يسأل عن زوجته، يقول إني رأى أني يضربها، والله يا أخي ما لنا شغل فيك أنت زوجتك. هل أستطيع أن أعتمر على شخص قد مات؟ نعم، تعتمر بعدما تعتمر عن نفسك عمرة الفريضة. إذا أديت الفريضة تعتمر عنه. دخلت المسجد وجلست وقرب أذان المغرب تذكرت أنني لم أصلي، تقوم وتصلي تحية المسجد. هل يجوز لي أن أصلي صلاة الجنازة بدون الفاتحة بدعاء فقط. يعني في بعض الناس يقول أنا أريد أن أخالف سنة الرسول وش الحكم؟ يعني واحد يقول أنا أعرف السنة لكن أبا خالفها وش الحكم؟ ما يجوز لك يا أخي هذا، تكون بصلاتك باطلة، لأن الرسول بين صفة صلاة الجزاء، صل كما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم. بعض الناس سبحان الله يصير عندي شذوذ فكري، كنت أطوف طواف العمرة وانتقض وضوئي وأتممت العمرة، عمرتك غير صحيحة، تعيد الوضوء وتعيد الطواف والسعي، وإن كنت قصرت تقص أيضا. ما حكم معلم القرآن للأولاد ويضربهم ضربا مبرحا؟ لا، أنا ذكرت لكم أن الشخص يضرب على حسب مستواه من جهة، وعلى حسب مستوى الجريمة من جهة، وتكررها من جهة ثالثة. عندما أذهب للعمرة من التنعيم هل علي صلاة ركعتين؟ ويصل ركعتين، أما الوجوب ما يجب. ويقول هل طواف الوداع من أعمال العمرة؟ لا، لكن لو طفت يكون أحوط، لأن فيه من العلماء من يجبه. يوجد في بلادنا أناس يخرجون لمدة أيام في المساجد، ما أعرف، أنا ما أعرف الطريقة هذه إطلاقا، أنا أعرف طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وطريقة الخلفاء الأربعة والصحابة، والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالاقتداء به وبهم، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. امرأة كبيرة وأجلس على عربة كرسي متحرك التي لا لأداء صلاة العصر، يأتيني نعاس، إذا جاء كان النعاس يغيب معه العقل، بحيث أنه لو خرج منك شيء يعني ناقض من نواقض الوضوء لا تشعرين به فحينئذ يكون الوضوء قد انتقض، وإذا صليت الصلاة في هذا الوضوء فإن الصلاة ليست بصحيحة، فلا بد من إعادتها على وضوء صحيح. أطنى من ذولي أطنى اللي ما أجبنا عليهم. شوف، وهذا يقول ما حكم من ما حكم تبديل النساء لملابسهن خارج البيت كبيت ما أدري وش هذه أو العمرة؟ على كل حال المرأة التي قيل عنها يعني دعا عليها الرسول صلى الله عليه وسلم أنها إذا خلعت لباسها يعني خارج البيت، هذا مو مقصود منه مجرد إبدال الثوب، وإنما المقصود منه أن تخلع ثيابها لملابسة الزنا، لملابسة الفاحشة. وهذا يقول إذا كان المتوفى عم أو خال أو خالة أو زوج أو زوج أو زوج أو زوج الخالة أو زوج الخالة، هل يجوز البقاء في بيت المتوفى والأكل منه أم لا؟ الشخص اللي يبي يبقى في بيت المتوفى ويأكل منه، من هو؟ هذا لم يذكر. الشخص اللي بيأكل من المال يكون له سبب وجود البقاء في البيت، أو يكون الأكل أمر عارض، لكن إذا كان يعني مستديم فهذا في يعني محل نظر. والعم والخال من الرضاع إذا توفي هل يجوز الحزن عليه؟ الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، إلى آخر الآية، إلى أن قال وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وهذا يقوله الإنسان في كل مصيبة. إذا كان هناك عرس بنت الخال أو بنت الخالة أو بنت العم أو بنت العمة ولم يدعونا دعوة رسمية بحسب أننا من العائلة، إذا كان العرف يقضي أنك ما يرسل لك بطاقة فإنك تحضر، بس هذا ما شاء الله. وهذا يقول ما حكم استعمال الدربوكة؟ والله الدربوكة أنا ما أعرفها. الدربوكة في العرس. ويسأل عن الأناشيد أيضا ما أسأل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.